السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، انظرنا إلى ما نتكلم عليه، ونريد الهمم الراقية السامية من نسائنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا، إذا تطلعنا أو إذا يعني سمعنا عن هؤلاء النسوة التي تقدمن الرجال والتي أخرجن عظماء الأمة للأمة، والأمة ارتكزت عليهن، فلتأتزي كل امرأة بمثل هؤلاء من انطلاقة فقه المرأة المسلمة. قلنا بأنها تتفقه وتتقن وتتعبد وتنشر ذلك بين الناس، تغني النساء عن سؤال الرجال. وهناك صور مشرقة من نساء السلف قد تقدمنا في العلم وتقدمنا في الإتقان مع وجود وفور العبادة والحصانة. تحدث المؤرخ صلاح الدين الصفدي رحمه الله تعالى في كتابه الوافي بالوفيات عن العالمة الفقيهة فاطمة بنت عياش البغدادي، هذه آية من الآيات. فاطمة بنت عياش البغدادية قال عنها: الشيخة المفتية العالمة الزاهدة. طبعا الإفتاء أنت لو تعرف في هذا الزمان ما في، النساء إذا أفتت تعلم أن الدنيا بأسرها قد تزلزلت وارتجفت. وطبعا أصلا في كثير من النساء يعني يفتين، وقد وصلني بعض الإفتاءات التي يعني قد غار البحر بسبب هذه الفتوى، قد انقلبت الدنيا رأسا على عقب بسبب هذه الفتاوى. طبعا لعدم الإتقان وعدم الرسوخ في العلم والتصدر بغير تأهل، وهذه هي المشكلة الكبيرة التي نعيشها في هذه الأونات والأزمنة الأخيرة، لا سيما وأن النبي تنبأ بذلك وقال: لا تقوم الساعة حتى يطلب العلم عند الأصاغر. لكن هذه العالمة فاطمة بنت عياش البغدادية قال عنها الصفدي: الشيخة المفتية العالمة الزاهدة العابدة، كانت تصعد المنبر وتعظ النساء فينبن لوعظها، يعني شوف الإنابة والخشية والبكاء والرجوع بسبب وعظها، وانتفع بها نساء أهل دمشق، ثم انتقلت إلى القاهرة وارتفع قدرها وبعد صيتها. الناس جميعا يتكلمون عن هذه العالمة التي أتقنت وكانت من الراسخات في العلم، وكانت قد تفقهت عند المقادسة. يعني تعلمون في هذه العصور المقادسة كانوا يعني سيادة الفقه تؤول إليهم، فتفقهت عند المقادسة فكانت تعرف الفقه وتعرف غوامضة الدقيقة ومسائله العويصة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستعد ليجيب على سألتها ويتعجب من عملها وعلمها ويثني على ذكائها وخشوعها وبكائها. انظر هنا كيف كان ابن تيمية يستعد حتى يجيب عن الأسئلة، معنى ذلك أنه يراجع ويراجع من أجل أن يجيب على أسئلتها، معناها أنها تغوص، لها غوص، لها إتقان، تفهم أسس المسائل، أصول الأمور، فلذلك كانت تسأل بعمق، فكان يستعد لها ابن تيمية ليجيب عن أسئلتها، وكان يتعجب من علمها ومن عملها، التعبد الذي كانت عليه، وكان يثني عليها خيرا على ذكائها وخشوعها وأيضا على بكائها، فكانت دينة تقية نقية، وكانت عالمة فقيها مفتية. نعم. ولو تتبعت سير جحافل علماءنا الكبار ستجد أنك يعني على موعد من المفاجآت الكبيرة، عندك إمام أهل الشأن في الحديث الإمام العلم الإمام البخاري، إمام الفقه والحديث والأصول والعقيدة ابن تيمية، ابن عساكر، السيوطي، السخاوي، كل هؤلاء كانوا قد تعلموا على يد النساء، ونساء عالمات فقيهات يأخذنا الإسناد منهن، يتعلمنا يتفقهنا يتقننا يتعلم ويتفقه ويتقن على يد النساء. بيدي أن بيد أن كبار العلماء يعني لم يجدوا حرجا من ذكر المشايخ، وكانوا يذكرون النساء في مشايختهم، فقد اشتهر عن أن العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى قد تلقى العلم عن شيخات بلغ عددهن 42 شيخة، كما عرف المؤرخ الشهير ابن عساكر بكثرة شيخاته، فأخذ العلم عن 80 شيخة، ونال إجازته في الموطأ للإمام مالك على يد العالمة زينب بنت عبد الرحمن. وكان ابن تيمية له 4 شيخات روى عنهن بعض الأحاديث، وهن زينب بنت مكي الحرانية، أم محمد زينب المقدسية، أم العرب فاطمة بنت أبي القاسم، أم الخير ست العرب. وكان يذكرهن في مسنده، وكان يثني عليهن الخير كل الخير. فقد قال ابن تيمية: أخبرتنا الشيخة الصالحة أم الخير ست العرب التاجية الكندية قراءة عليها وأنا أسمع في رمضان سنة 681 و600. وكذلك كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد ذكر في مشايخته أنه سمع من 3 نسوة، وأورد بسنده 3 أحاديث عن كل واحدة منهن حديثا. لابد أن أقول أنا أقرر الآن أن هذه الأمة ولادة، وأن المسألة لم تتوقف على الرجال، وإن كان الزهري في قديم الزمان قد قال هذا العلم للذكراني من العالمين، وهنا أثبتنا بأنهن يعني كفاءات، وأنهن يتقن وينشرن العلم بين المؤمنين والمؤمنات. واللاتي ذكر الأحاديث عنهن الإمام ابن الجوزي: فاطمة بنت أبي حكيم، وشهدة بنت أحمد الإبري، وفاطمة بنت محمد الرازي، وهي التي قال عنها: كانت شيختنا فاطمة واعظة متعبدة لها رباط تجتمع فيه الزاهدات، سمعت أبا جعفر بن المسلمة وأبا بكر الخطيب وغيرهما. كما ذكر ابن حزم الأندلسي، وتعلمون ابن حزم، وما أدراكم ما ابن حزم، لولا إقصاء ابن حزم للقياس مع أنه عمل به في كتاب المحلى، هذا من أعظم الكتب التي يعني قد تشرف التاريخ بها، كتاب المحلى للإمام ابن حزم الشوكاني. كفى الشوكاني قال: عز الزمان أن يأتي بمثل ابن حزم، عز الزمان أن يأتي بمثل ابن حزم. ابن حزم الأندلسي يقول عند تلقيه للعلم قال: تلقيت على النساء، تلقيت على أيدي النساء، تربيت في حجورهن ونشأت بين أيديهن، ولم أعرف غيرهن، ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب، وهن علمنني القرآن وروينني كثيرا من الأشعار، ودربنني على الخط. وطبعا كان رسم الخط هنا يدربون الرجال على ذلك خطا، وعلى الطلبة أيضا والتلاميذ، ودربنني في الخط. وهذا لم يكن مقتصرا على الإمام العالم ابن حزم، لا، في المتقدمين وفي المتأخرين أيضا، في هناك من الفقيهات الآلاف من العالمات والفقيهات على مر الأزمنة، قد كتب الإمام النووي في تهذيب الأسماء وتهذيب الأسماء واللغات، وأيضا خالد البغدادي في تاريخ بغداد، وابن حجر في كتاب الإصابة، وفي كتاب تقريب التهذيب أكثر جدا عن ذكر النساء التي كنا يعني لهن الأسانيد، وأعطينا الأسانيد، وكنا محدثات أيضا وفقيهات. يعني وعلى هذا الضرب أقدم العلامة السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع الهجري، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، على ترجمة سير أكثر من 1000 امرأة، ذكر 1000 امرأة من الفقيهات والمحدثات ممن بزغ صيتهن في سماع العلم والحديث، كما خصص ابن الأثير جزءا كاملا للعالمات المحدثات الفقيهات في كتابه المشهور أسد الغابة. يعني وأيضا لم يغفل الطبقات الكبرى ابن سعد عن الكلام على النساء، وهنا كثير من الفقيهات والمحدثات ضمنه أو تضمن أسماء هؤلاء كتب العلماء النبلاء من المترجمين وأصحاب والمؤرخين وأصحاب السير، وسيأتي إن شاء الله بيان لبعض النماذج المشرفة من هؤلاء النسوة التي قد تفقهن وسدن الناس جميعا بهذا الفقه، وتخرج على أيديهن العلماء النجباء. في الحلقات القادمة إن شاء الله نسرد ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان الله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.